بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء الواقع في 30 من الشهر الرابع الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق 17 من الشهر الأول الميلادي من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع اجتماعا مباركا لمدارسة البلاغة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إطار دروس الدورة العلمية الفصلية، والتي سنكمل أو نكمل ما تقدم من دروس، وهذا اليوم هو الدرس الخامس مما يتعلق بشرح البلاغة الميسرة. وأحب في بداية هذا الدرس أن أنبه لأمر يتعلق ببعض الموضوعات في هذا الكتاب. قد نتجاوز موضوعات في هذا الكتاب، ليس لأنها ليست مهمة، ولكن هناك موضوعات أهم، فسنقدم الأهم مما يدور في الذكر الحكيم وله أثر في المعاني تأثيرا بالغا على غيره، من باب تحصيل المقاصد العليا ودفع بعض الأمور أو المفاسد التي تؤدي، لو سرنا على الترتيب سيفوتنا موضوعات مهمة كالقصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب، وهي أمور وقضايا علمية مهمة في علم المعاني. لذلك سوف نأخذ ما تبقى من ذكر المسند إليه وما تعلق بتعريفه ووضع المضمر ووضع المظهر والالتفات، ثم ننتقل إلى القصر إن شاء الله، مستمدين من الله عز وجل العون والتوفيق. هذه مسألة. المسألة الثانية، أشار بعض الإخوة الأفاضل من المنظمين لهذه الدورة المباركة إلى أنه يمكن أن يستفاد من غد بعد صلاة الفجر يرتب درس في البلاغة الميسرة في تتمة بعض الموضوعات، إضافة إلى الدرس الأخير الذي سيكون إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت. فما أدري عن رأي الإخوة الأفاضل الحاضرين، هل يمكن أن يتسع وقتهم ويمكن أن يحضروا غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله من أجل أخذ بعض الموضوعات وأيضا عرض بعض التطبيقات القرآنية؟ وقبل أن نختم حقيقة ما تيسر لنا من موضوعات علم المعاني، بدأ في نفسي أن يكون في الدرس الأخير إن شاء الله تطبيق على آية قرآنية جامعة قد يدخل فيها معظم ما أخذناه من مباحث علم المعاني، مطبقة على آية واحدة في كتاب الله تعالى، ليتبين للجميع أن هذا العلم، علم البلاغة بعلومه الثلاثة المعاني والبيان والبديع، متغلغل في روح الإعجاز المتعلق بكلام الله عز وجل، وأنه لا يستغني عنه طالب علم يريد أن يقف على بعض مظاهر الإعجاز وأسرار التعبير وحكم التعبير أو الحكم الواردة في كلام الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أحب أيضا أن أنبه إلى أنه في الليلة القادمة إن شاء الله سيكون مراجعة شبه كاملة أو شاملة لما أخذناه وسيكون ثم عرض أسئلة على الإخوة الحاضرين، وسيكون في ضوء الإجابات عليها جوائز رمزية عبارة عن كتاب ألفته فيما يتعلق باللغة العربية، واسمه حفظ العربية من حفظ الدين، حفظ العربية من حفظ الدين، وهي رسالة مركزة في أهمية العربية وقيمتها وأثرها في فهم كلام الله عز وجل. وواجبنا جميعا بحسب كل واحد بمنزلته، سواء كان معلما أو متعلما، نحو هذه اللغة التي هي لغة كلام الله عز وجل، ولغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولغة السنة المطهرة. فسيكون هناك مراجعة شاملة، وعلى قدر الإجابة سينال الطالب نسخة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، على قدر ما يتيسر أو يتوفر من النسخ بإذن الله عز وجل. إذن غدا سيكون بعد العشاء تطبيق ومساءلة، إضافة إلى بعض ما تيسر من تكميل ما نرى أنه أيضا. غدا الفجر هناك درس مدة ساعة أو ساعة ونص على قدر متيسر إن شاء الله في الموقع هذا، في المكان هذا إن شاء الله تعالى. والدرس الأصلي يبقى على أصله بعد صلاة العشاء كالمعتاد إن شاء الله تعالى. كنا ليلة البارحة قد تناقشنا في موضوعات تتعلق بالخبر من حيث تعريفه ومناقشة التعريف، ومن حيث أيضا ذكر أحوال الخبر التي يكون عليها، وأيضا من حيث خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر وصور ذلك. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالإسناد من حيث تعريفه، وأيضا ما تعلق بحذفه أو ذكره. ولعلنا نتساءل في عجالة عن ذلك، فما التعريف المستقر الذي يراه طالب العلم نحو الخبر مما يحقق مقاصد الخبر عند البلاغيين ويكشف عن غرضه ومقصده؟ ما التعريف المستقر عند البلاغيين؟ الذي يرجح في التعريف هو أن يقال عن الخبر إنه ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. هذا على خلاف المشهور في كتب البلاغة من تعريف الخبر، وهو أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قلنا إن هذا التعريف عليه ملحوظات. طيب أحسنت. بالنسبة إلى أضرب الخبر، البلاغيون قسموا أضرب الخبر على ثلاثة أضرب. من يذكر هذه الأضرب بإيجاز؟ تفضل. الابتداء، الخبر الابتدائي يساق لمن؟ لخالي الذهن، فيكون خاليا من المؤكدات. لماذا؟ لأنه لا داعي لهذه المؤكدات. الثاني الخبر الطلبي، ويساق للشاك أو المتردد في قبول الخبر، فيؤكد له الخبر استحسانا بمؤكد واحد يزيل ما في ذهنه من شك أو ارتياب في قبول هذا الخبر. الثالث الضرب الإنكاري، الضرب الإنكاري ويساق لمن؟ للمنكر للخبر أو لجاحد للخبر، فيؤكد له الخبر وجوبا بمؤكدين أو أكثر، بمؤكدين أو أكثر، وذلك لإزالة ما ترسب في ذهنه نحو ذلك الخبر ولإقامة الحجة على ذلك المخاطب. طيب قد يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، قد يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. لأي غرض يخرج هذا الخبر؟ خروج الكلام أو الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، هل هو يكون عبثا أو خلفه دواع وأسباب وأسرار؟ أحسنت. يعني خروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر من أجل مطابقة مقتضى الحال، من أجل مطابقة مقتضى الحال. لماذا؟ لأن تعريف البلاغة أصلا يقوم على ذلك، لأن تعريف البلاغة أصلا يقوم على ذلك، إذ إن البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال. فالمتكلم لا بد أن يكون واعيا ومدركا ومستصحبا حال المخاطب، فإذا وجده يحتاج إلى أن يغير الكلام من أجل إقناعه فيتصرف، فيتصرف في هذا المقام، لأن من الحكمة التصرف، ولأن البلاغة كما ذكرنا هي الحكمة، والحكمة وضع الشيء كلاما أو غيره في موضعه المناسب اللائق. طيب، إذن قد يساق الخبر لغير المتسائل أو المتردد، فينزل خالي الذهن منزلة المتردد أو المتشكك في قبول الخبر. ما مثاله؟ في قوله عز وجل خطابا لنوح عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إنهم مغرقون. نوح عليه السلام لما أمره الله عز وجل بأن يصنع الفلك صار في ذهنه ما صار، ماذا سيكون لقومه، ماذا سيكون لأمرهم ولشأنهم بعد ما تعنتوا معهم وهو معهم في تلك السنوات الطوال، 1000 سنة إلا 50 عاما. الله عز وجل أمره بذلك من أجل معاقبتهم بعد إقامة الحجة عليهم ومع تعنتهم وتكبرهم، فنزلت حاله منزلة المتردد، وسيق الخبر في هذا الشأن مؤكدا. ومقتضى الظاهر أن الخبر لا يكون مؤكد، لكنه نزل هذه المنزلة من أجل تحقيق المقصد الرئيس، وهو تثبيت الخبر القادم في شأنهم. قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر، منزلة المنكر، من يمثل له؟ قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر. إنها هنا علماء، كمن كأن يرى إنسان يتقدم على الكبار من العلماء أو غيرهم فيفتي أو يأخذ أو يعطي، ومتجاهلا أحوال من حوله وأن هناك من هم أفقه وأعلم، فيقال إنها هنا علماء، إنها هنا علماء، فيقال هذا تربية له وردعا لتصرفه وتنزيلا لحاله منزلة من ينكر أن هنا علماء، أن هنا علماء. أيضا كقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فمن طلب النجاة فلا بد أن يأخذ بأسبابها، لا بد أن يأخذ بأسبابها. فنزل منزلة من يطلب أن تسير السفينة في البر على اليابسة، ولا يمكن أن يقع ذلك، فأكد الخبر له في مثل هذا المؤكد. الحالة الثالثة: قد ينزل المنكر منزلة غير المنكر فلا يعتد بإنكاره ولا يؤبه له، تفطينا له بأن الأمر الذي خطب به من الوضوح بمكان، فعليه أن يثور عقله وأن ينشط تفكيره ليعرف السبب، ليعرف السبب وليهتدي إلى المقصد الرئيس. ما شاهده؟ سورة الإخلاص، قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية، بل هذه السورة الحكيمة، مكية، مكية، وقد نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة، ومعلوم أن معظم أهل مكة وقت التنزيل كانوا كفارا جاحدين، ومقتضى ظاهر حالهم أن الخبر في حقهم أو الخطاب في حقهم يرد مؤكدا بعدة مؤكدات لإزالة إنكارهم. لكن لما أقيمت الحجج عليهم وأظهر مصطفى عليه الصلاة والسلام دعوته لهم، ومع ذلك تكبروا وتجبروا، لم يعتد بإنكارهم في هذا، وأريد تقريع أذهانهم وتأديب نفوسهم بأن وحدانية الله عز وجل لا إشكال فيها، وفي كل شيء له آية تشهد على أنه جل وعلا الواحد. فهنا فيه تفطين لهؤلاء وامثالهم، وفي الوقت ذاته تأديب لهؤلاء بأن هذا الإنكار لا يؤبه له، كقوله جل وعز بحق الكافرين الجاحدين في سورة النحل: إلهكم إله واحد. أما في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. والفرق بينهما أن في سورة البقرة الواو، وأما في سورة النحل بدون واو. فخطاب الله عز وجل في سورة النحل هو للكفار في سياق مخاطبة الكفار بشكل عام، أما في سورة البقرة فإنه يرد أن يكون الخطاب للفريقين. فإن كان في حق المؤمنين وإلهكم إله واحد، يكون ماذا؟ الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر، لأن المخاطبين لا ينكرون وحدانية الله عز وجل، بل هم مسلمون قائمون على التوحيد. وأما إن كان الخطاب موجها لغير الموحدين من المشركين أو غيرهم، فيكون تنزيلا لهم على خلاف مقتضى الظاهر لمطابقة مقتضى الحال من أجل دعوتهم للتوحيد ليتفطنوا في ذلك ويراجعوا أحوالهم ومعتقداتهم. المسند إليه، البلاغيون عرفوا الإسناد بماذا؟ أو ماذا تعريف الإسناد؟ ما تعريف الإسناد في الجملة؟ الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى على وجه يفيد ماذا؟ الحكم بثبوت مفهوم إحداهما إلى مفهوم الأخرى أو نفيه عنه أو نفيه عنه. طيب هذا الضم في الجملة الفعلية المسند إليه أين موقعه؟ في الجملة الفعلية أين موقع المسند إليه؟ الفاعل. مثاله ضرب محمد أخاه مثلا، فالفاعل هنا وهو محمد أسند إليه فعل الضرب، فعل الضرب، فالمسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، هو الفاعل. هذا على جهة الإثبات. جهة النفي، لم يضرب محمد مثلا أخاه، هنا نفي الإسناد، نفي إسناد فعل الضرب إلى محمد وبرئ من ذلك. في الجملة الإسمية أين موقع المسند إليه؟ المبتدأ دائما هو المسند إليه في الجملة الإسمية، في الجملة الإسمية. القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن هنا هو الخبر فيكون مسندا، فكلام الله، كلام الله هنا وماذا هو الخبر فيكون مسندا، والقرآن هو المبتدأ فيكون مسندا إليه، فيكون مسندا إليه. فالمسند إليه في الجملة الإسمية هو المبتدأ والمسند هو الخبر. في مسألة حذف المسند إليه، قد يحذف المسند إليه لأغراض بلاغية، لأغراض بلاغية. الغرض الأول العلم به، مثل كيف حالك، فتقول طيب أو بخير أو في نعمة من الله. فهنا المبتدأ أو المسند إليه حذف لماذا؟ للعلم به، فالمخاطب يقدره ويفهمه. فمن أغراض حذف المسند إليه البلاغية الإيجاز، الإيجاز. الغرض الآخر إثارة الذهن المخاطب وتوفير الكلام ليتعلق ذهنه بماذا؟ بشيء موجز. الثالث البعد عن العبث بناء على الظاهر أن الأمر واضح وفاهم لا يحتاج إلى ماذا؟ تطويل في الكلام. من أغراض حذف المسند إليه تعينه بحيث لا ينصرف إلى غير ما كان الحديث عنه، ما كان الحديث عنه. مثاله هذا ليس من باب هذا، عالم الغيب والشهادة، قوله عز وجل في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة، فعالم خبر لمبتدأ محذوف تقديره الله، الله عالم الغيب والشهادة. فهنا لا يمكن أن ينصرف الخبر لغير المقدر وهو الله عز وجل، فحذفه هنا إيجاز، وفي الوقت ذاته لأن المسند إليه متعين لا يمكن أن ينصرف الذهن إلى غيره. كذلك من أغراض حذف المسند إليه ضيق الفرصة، ضيق الفرصة. مثاله نعم، فيقول غزال أو أرنب أو ضب أو شيء من ذلك من أجل استغلال الثواني، استغلال لأنها فيصل في الظفر بالصيد أو الطائر أو غير ذلك من الأمور، أو اتقاء الخطر، كان يقال نار أو ثعبان أو عقرب أو سيل أو نحو ذلك مما يخاف منه. طيب قد يكون الغرض من حذف المسند إليه أو طي ذكره التركيز على الفعل نفسه، التركيز على الفعل نفسه لكون الفاعل معلوم ومشهور، وإنما يراد التركيز على الأحداث، أحداث الفعل نفسه، هي الأحداث القائمة في الفعل. مثاله أحسنت، قوله جل وعز إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأريد ماذا؟ الغرض هو تفطين الناس إلى حركة الزلزلة والتفكير في دقائق هذه الأرض العظيمة التي كانت مستقرة ثابتة ثم تنقلب رأسا على عقب بأمر الله عز وجل. نعم. طيب ننتقل إلى ذكر المسند إليه، تفضل الشيخ علاء.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: وأما ذكر المسند إليه فلأمور منها: أن ذكره هو الأصل، فإذا لم يوجد سبب يرجح الحذف فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
نعم.
ثم قال: وزيادة تقرير المعنى وإيضاحه، كما في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أصل المعنى أولئك المهتدون والمفلحون، ولكنه أعاد ذكر المسند إليه فقال: وأولئك، لتقرير المعنى وتوكيده، وأنهم هم المختصون بذلك.
نعم. ذكر أن المسند إليه الأصل ذكره، لماذا؟ لكونه عمدة في الكلام، لكونه عمدة في الكلام وما بعده ينبني عليه، ولهذا فإنه إذا لم يوجد داع لحذفه فإن الأصل ذكره، ويتأكد ذكره في مقامات تعلق بها قضايا أو مسائل أو لطائف بلاغية، كما ذكر هنا زيادة تقرير المعنى وإيضاحه، ومثل له بقوله جل وعز في أول سورة البقرة بالحديث عن المتقين، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بين وجه الاستشهاد بهذه الآية عندما قال أصل المعنى، يعني أن المعنى يمكن أن يتم، بمثل لو قيل في غير القرآن الكريم: أولئك المهتدون والمفلحون، يعني يجمعون بين الهداية والفلاح، الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. ولكنه أعاد ذكر المسند إليه، أين ذكر المسند إليه؟ أين أولئك الثانية؟ أولئك الثانية لتقرير الغرض البلاغي وتقرير المعنى الذي أريد أن يسند إليهم، الذي أريد أن يسند، وهو الفلاح وتوكيده، وأنهم هم المختصون بذلك. فقوله جل وعز: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هنا عبر عن أولئك المتقين الذي ذكر صفاتهم في أول السورة، ذكر أنهم إذا اتصفوا بتلك الصفات في قوله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم أثنى عليهم وذكر استحقاقاتهم وما وعدهم الله جل وعز به، قالوا: أولئك على هدى من ربهم، وعبر بعلى التي تفيد الاستعلاء، التي تفيد الاستعلاء، فقال: إن أولئك ماذا؟ كائنون على هدى من ربهم، من كان على هدى. وصف الله عز وجل بهذا، وكونه متمكن من الهداية، وكونه هداية متمكنة من قلبه، فإنه ماذا؟ منشرح الصدر، مستقيم، لا يضل، لا يمنة ولا يسرى في الدنيا. ثم قال، عطى جاء بالواو، والواو في اللغة العربية تفيد مطلق الضم والجمع، تفيد ضم ما بعدها إلى ما قبلها، فهم أيضا استحقوا الصفة الثانية، وهي: وأولئك هم المهتدون. ونلاحظ أنه في المسند إليه سواء في الجملة الأولى أو الجملة الثانية عبر عن ذلك بماذا؟ باسم الإشارة البعيد، باسم الإشارة البعيد، مع قربهم، مع كونه متحدثا عنهم عن قرب بذكر صفاتهم المتقدمة على اسم الإشارة، وذلك من باب توظيف دلالة اسم الإشارة البعيد من تنزيل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي، البعد المعنوي في الهداية والتقوى منزلة البعد الحسي، فكأنه أشار إلى ماذا؟ إلى بعد منازلهم في الفلاح، وأنهم ينالون ما لا يناله غيرهم، وكذلك إشارة إلى بعد منازلهم في الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. فهنا هذه من أغراض التعبير كما ستأتينا باسم الإشارة البعيد، فهو تنزيل البعد المعنوي بمنزلة البعد الحسي، والإشارة إلى هؤلاء كأنهم ينظر إليهم عندما يشار إليهم. فالعرب عندما تشير إلى شيء تشير إلى شيء محسوس، تقول: انظر إلى ذلك الجبل، أو إلى تلك السحابة كيف تمطر، وإلى هذه الأرض إذا كان قريب، أو إلى هذا المنزل، أو إلى ذلك المكان، أو تلك الضيعة. فالعرب لا تشير إلا إلى شيء مرئي يراه المخاطب، ولكن العرب في مجازاتها وتعبيراتها توسعت في ذلك، فأنزلت ما كان معنويا منزلة ما كان حسيا في الإشارة، بحيث يأخذ الصفة نفسها، فكأن الفلاح ماذا محصل تماما مجسم أمامهم، وهم في منازلهم بعيدون، أي منازلهم بعيدة في ماذا؟ في مقامات الفلاح وفي مقامات أيضا الهداية. وهنا إعادة المسند إليه أو ذكره هنا فيه تقرير للمعنى، تقرير للمعنى والإشادة أيضا بالفلاح، لأنه استقل باسم إشارة بعيد لم يعطف على اسم الإشارة السابق، وهو قوله وأولئك على هدى من ربهم، استقل الفلاح بماذا؟ باسم إشارة، وهذا دليل على تعظيمه وقيمته وبعد منزلته، ويؤيده اسم الإشارة البعيد أولئك. فهذه المعاني الذوقية، المعاني اللطيفة كلها أفادها ماذا؟ التعبير، وأيضا أكدها إعادة المسند إليه مرة أخرى. فالمقام مقام ماذا؟ تقرير المعنى وإيضاحه، والثناء على هؤلاء، والإشادة بمنازلهم من أجل الترغيب في صفاتهم. الغرض البلاغي الترغيب في صفات هؤلاء، من أراد أن يحتل أو يرقى إلى هذه المنازل فعليه أن يتصف بالصفات المذكورة في أول سورة البقرة. نعم.
ثم قال
من ذلك أيضا قوله عز وجل ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، مقتضى الظاهر ماذا؟ ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي مباشرة، لكنه أعاد وذكر المسند إليه ونص عليه وأبرزه، من أجل ماذا؟ من أجل إظهار أن أمر الروح أمر دقيق، وأمر ليس كل أحد يعلمه أو يدركه أو يحيط به. إلى الآن على تقدم العلوم وما تعلق بالطب والأمور هذه، لا يستطيع لا جهة ولا هيئة ولا فرد ولا أحد يدرك ماذا؟ ماهية الروح، لا يمكن. ولا يمكن أيضا لبشر أو جهات أو مستشفيات أن توقف الروح إذا الله عز وجل قدر خروجها من الجسد، لا يمكن أبدا، لا مع ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غني ولا فقير ولا حبيب ولا قريب ولا غير ذلك، لا يمكن. لو بذلت جميع مهج الدنيا أو طاقاتها أو أموالها أبدا. ولهذا ندرك ويسألونك عن الروح قل الروح، أبرزها مرة أخرى حتى لا تغيب عن الأذهان، وأنها أمر حسي خطير ودقيق جدا لا يعلمه إلا الواحد الأحد الذي خلقها أصلا وأودعها في هذه النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال أو التلذذ بذكره، وهذا في كل اسم يذكره المتكلم متلذذا به أو بترداده.
نعم. من أغراض أيضا ذكر المسند إليه مع أن المقام يتسع لحذفه التلذذ بذكره مرة تلو أخرى، كقول الشاعر بالله يا ضبيات الحي يا ضبيات القاع قلنا لنا قلنا لنا ليلايا من كن أم ليلى من البشر. فهنا بإمكان أن يقول أم من البشر، لكنه أراد أن يجري اسم ليلى على لسانه لتعلق نفسه بها، ولذلك ذكرها مرة أخرى تطربا وتلذذا بذكر اسمها. وهذا يدخلنا في مسائل العشق والتعلق والهوى والحب الذي روج له في هذا العصر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الأغاني وعن طريق المسلسلات وعن طريق خروج المرأة وتعلق الشباب بالنساء والنساء بالشباب وغير ذلك، لا سيما يعزز ذلك ويؤكده ويقربه ويهيئه وسائل التواصل الاجتماعي، ترسل صورتها أو يرسل صورته أو يحادثها أو تحادثه أو يهاتفها أو تهاتفه أو يكتب لها أو تكتب له، وهكذا يبدأ الشيطان يخيط بينهما، وهذا من اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يقول إذن مباشرة إذني، ما يمكن، لكن تارة ومجاملة ومكالمة وضحك وابتسام وموعد ولقاء وكذا، ويعني ما يمكن أن يقع شيء وهكذا، فيبتدأ الشيطان يقرب أكثر بين الجنسين، بين الشاب والشابة والرجل أو المرأة. ولهذا نلحظ حكمة الباري في جل وعزا في سورة الإسراء في قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لاحظ دقة التعبير في كلام الله جل وعلا، لم يقل لا تزنوا، لأن قوله لا تزنوا مقتضى الظاهر أن كل شيء مباح إلا الإيلاج وهو عملية الزنا، إيلاج الفرج الذكر في الفرج. لكن قال هنا ماذا؟ ولا تقربوا الزنا. إذن لا تقربوا مبادئ والطرق والوسائل المهيئة لوقوع جريمة الزنا. نضرب مثال، لو كنت في حديقة، ذهبت أنت وأولادك إلى حديقة، حديقة حيوان وفيها نمور وأسود وقرود ونعام وغير ذلك، فجئت إلى الأسد، إلى حظيرة الأسد، فقلت لابنك لا تدنو من الأسد، لا تدنو من الأسد، هذا مقتضى الاحتراز والحفاظ على الولد حتى لا يؤثر عليه أو يلتقم يده الأسد. هذه عبارة لا تدنو الأسد. العبارة الثانية، لا تضع كفك بين فكي الأسد، لا تضع كفك بين فكي الأسد إذا فتح فمه. ما في مانع تلمس اللبدة، شعيرات الأسد ورويسة وظهرة وتحكحك يمين يسار، لكن إذا التفت عليك يمنة يسرى وكله لا انتبه. هل يعقل أن يسلم الولد؟ يده ستقضم أصاب، انتهى الموضوع، قد يفترس، انتهى الموضوع، هذا أسد ما هو لعب. العبارة الأولى لا تدنو من الأسد، سيفقهها إن كان حريصا وعاقلا وكنت أيضا محيطا به تمنعه، فإن السلامة ديدنه ومنهجه وسيكون بإذن الله سالما. العبارة الثانية، أنت جاهل أصلا، لا تعرف سنة الله في مثل هذا الحيوان المفترس، ولا تعرف أيضا قيمة الولد ولا قيمة المحافظة عليه لأنه أمانة بين يديك. هكذا قال جل وعز ولا تقربوا الزنا. لو صار الأمور متاحة، السفر بالأجنبية جائز مثلا، والجلوس معها ومخاطبتها ومهاتفتها والجلوس معها في دكان واحد وفي كذا وفي الوظيفة في السكرتيرة المكتب، وتخلو وتغلق الباب وتمشي الأمور، ما يمكن يقع شيء. هذا بمثابة إيش؟ إذا فتح الأسد فمه لا تضع كفك بين فكيه، هذا بمثابة يعني سو كل شيء إلا الإيلاج. هل يمكن؟ لا يمكن. ولذلك من أعظم الرحمة بالعباد البعد الأجنبية عن الرجل الأجنبي، وأيضا الستر والعفاف والحجاب، لأن في ذلك أعظم الصيانة للمرأة وأعظم المروءة والشرف لها وأعظم الاحترام والتقدير لها، وفي الوقت ذاته من ألطف الأشياء للرجال، وبعدهم عن هذه الإحن والمحن والفتن، فكل يمشي في طريقه. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد، بالذات بلاد الحرمين الشريفين، نجد أن التعليم ولله الحمد قائم مستقل من أولى ابتدائي إلى درجة الدكتوراه، لا يخالط الرجل البنات ولا يمكن أن يعيش معهن في غرفة واحدة أو يدخل عليهن. ولذلك سلم ولله الحمد نساؤنا وسلم رجالنا من الاحتكاك في مسائل التعليم، في وسائل التعليم في بلاد مجاورة وغيرها، تجد أن الاحتكاك بين الرجل والمرأة في الجامعات في أوج فورة الجنس عند الشاب والشابة في الجامعة في الماجستير في الدكتوراه، واختلاط وذي يأخذ منها وتأخذ منها وكذا، فتقع فواحش. وفي بعض البلاد المجاورة يقع جريمة القتل، يسمونها قتل إيش؟ لغسل الشرف. كيف هذا الكلام؟ هذا تقع جريمة أعظم من جريمة الزنا وهي القتل، قتل نفس بريئة. ولماذا؟ لأنه وجد بنت عمه مثلا مع فلان وكذا، فأراد أن يغسل شرف القبيلة أو شرف البيت هذا بأن يقتل هذه المرأة أو يقتل ذلك الرجل أو يقتلهما معا. ينظر كيف يتطور الموضوع. فالأصل دفع المفاسد وغلق أبواب الجريمة وعدم القربان الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، أي ساء طريقة. ولهذا حكمة الشارع وحكمة الإسلام في هذه المجالات عظيمة، فينبغي علينا جميعا أن نعرف ونفقه هذه الدقائق وهذه اللطائف، وأن نحافظ على شرف نسائنا وعلى ديننا وعلى سلامة رجالنا، وأيضا على المجتمع المسلم من أن تخالطه هذه الوسائل أو يتدخل الأشرار من خلال هذه الأمور. فالشرع يصون الشرف، الشرع يصون الشرف ويحمي المجتمع ويحمي الفضيلة ويحارب الرذيلة. أي قد يردد الإنسان اسم والدته أو كذا يعني برا بها، أمي حبيبتي، أمي ربتني، أمي، كرر أكثر مرة، بإمكانه يقول أمي ربتني وقامت علي وكذا، لكنه يعيدها مرة أخرى، يعيدها مرة أخرى لما تعلقا بها وذكرا لاسمها وأيضا إشعارا ببرها وأنها وهكذا. كل مسند إليه أمكن حذفه لكنه ذكر من أجل التلذذ أو التقدير أو الاحترام فإن هذا من الدواعي، دواعي ذكر المسند إليه مع إمكان حذفه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: أو تعظيمه، كقول الواعظ: الله الخالق، الله الرازق، الله هو المعبود.
نعم، هنا بإمكان أن يقول الواعظ الله الخالق الرازق المعبود، لكنه ماذا؟ أعاد ذكر المسند إليه من أجل التعظيم وتربية المهابة، وتربية المهابة في قلب المتكلم معه أو المتحدث معه. نعم، إذا كان من باب الإيمان، إذا كان هذا من باب الإيمان والتقرب إلى الرحمن، نعم وارد. خذها قاعدة في مسائل البلاغة، قواعد البلاغة إرشادية توجيهة وليست حدية قطعية، ليست كقواعد النحو. قواعد النحو الفاعل مرفوع، تقدم أو تأخر، المفعول به منصوب، تقدم أو تأخر. قواعد البلاغة تفتح الباب للاجتهاد للبحث عن اللطيفة وعن السر بحسب المقام، بحسب ما يلوح لك. ولهذا تلحظ اختلافات المفسرين وتعدد اجتهاداتهم وتجدد بكارة المعاني التي يستنبطونها من كلام الله عز وجل، نظرا للنظر الدقيق في ماذا؟ في اللطائف والمقامات والأحوال والمناسبات. ولذلك قواعد البلاغة قواعد إرشادية ترشد طالب العلم ليستنبط ويوظف كلامه بحسب المقامات والسياقات والأحوال. فليست هناك صوارم قواعد أو حواجب بين هذا وهذا، قد يرد لكن أنت ترجح ما المناسب بحسب ما ترى وبحسب ما توظف بحسب المناسبات، وهذا ينشط العقل ويفتح الذهن ويجعل الناظر في كلام الله عز وجل بالذات وفي كلام غيره من كلام البلغاء، يجعل الناظر في ذلك ثري النظر، متفتق الأسلوب وليس جامدا وليس متحجرا، وإنما يبحث وينظر لعل الله يفتح له باب معرفة أو لطيفة أو سر أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. ثم قال: إذا كان المقام يحسن فيه بسط الكلام والتفصيل، كقول موسى حين سأله الله وقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال موسى: هي عصاي. والأصل أن يقول عصاي، ولكنه ذكر المسند إليه هي لإرادته البسط في الكلام، ولهذا اتكأ على المسند إليه وبسط الكلام فقال: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
أحسنت. هنا إذا كان المقام يحسن فيه بسط الكلام، هنا يعني يحسن الإطناب والتوسع والتبحبح، لماذا؟ هذا نوع أيضا من التلذذ، نوع من الاستطابة الكلام، وحتى تترتب المعاني وحتى يظفر المخاطب من المتكلم بأوسع قدر ممكن، كأن يأتي طالب لشيخه أو الأستاذ ويبدأ، يعني الشيخ ما يدري ماذا يريد هذا الطالب، لكن يبدأ يسأل عن مسائل وكذا، ثم يفتح له الباب، يفتح الباب ويعطيه من المعاني أو من اللطائف هذا الشيخ ما على قدر ماذا؟ ارتياح هذا الإنسان. فهنا مع فارق التمثيل والتشبيه، هنا في قول الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام عندما سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذه ملاطفة بين الله عز وجل وهو اللطيف جل وعز بعباده وأصفيائه ورسله. هنا نلاحظ أولا أسلوب السؤال، هناك أساليب مرجوحة في السؤال وليست صوابا، كأن يقال: ما هي كذا وكذا، لم يقل ما هي تلك بيدك أو ما هي كذا وكذا. والصواب هو أن يركز اسم الاستفهام يركز على المقصود مباشرة: القارعة. ما القارعة؟ ما لم يقل ما هي القارعة. والحاقة. ما الحاقة؟ فالسؤال ينبغي أن لا تأتي هو أو هي، ما هو كذا، لا، أنت السؤال، العرب أمة دقيقة في كلامها فتسلط عصا إن صح التعبير السؤال على المقصود مباشرة من غير فاصل، لأن كلمة هي مثلا تأتي في الجواب، تأتي في الجواب، سئلت عن مسألة هي كذا وكذا وكذا، أو المسألة حلها كذا وكذا وكذا. الشاهد هذا فقط على من باب الدرج. وما تلك بيمينك موسى يا موسى قال هي عصاي. بإمكانه أن يقال مقتضى الظاهر يقول عصاي عصاي، لكنه ذكر المسند إليه توطئة إلى ماذا؟ إلى أن يسترسل حتى يسمع الله عز وجل خطابه، فيكون قد حصل أكبر قدر ممكن من الوقت والاستطابة في الكلام والاستئناس بما ذكر في أثناء كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام. والمؤلف قال والأصل أن يقول عصاي اختصارا، ولكنه ذكر المسند إليه لإرادته البسطة في الكلام، ولهذا اتكى على المسند إليه فماذا بسط الكلام وذكر الخصائص الأخرى التي هي من خصائص هذه العصا.
أحسن الله إليكم. ثم قال ويعرف بالضمير أو العلمية وباسم الإشارة وباللام وبالإضافة، وينكر ويقدم ويؤخر لأحوال تقتضي ذلك.
قبل هذا نضع أسئلة على ما مر حتى تثبت بصورة أمثل. عندما توقفنا في الأسئلة في الخبر ولا
الإسناد الخبري
علم المعاني ما ذكرنا حولها شيء؟ طيب نبدأ من هنا، نضع أسئلة فقط من باب تركيز على القضايا العلمية، وأيضا تعين طالب العلم على تصور المسائل. كم عدد علوم البلاغة؟ كم عدد علوم البلاغة؟ وما الفرق بين هذه العلوم؟ وما الفرق بين هذه العلوم؟ هل علوم البلاغة مستقلة عن تعريف البلاغة؟ هل علوم البلاغة مستقلة عن تعريف البلاغة الاصطلاحي؟ بين ذلك، بين ذلك. سؤال آخر، ما تعريف علم المعاني؟ ما تعريف علم المعاني لغة واصطلاحا؟ ما تعريف علم المعاني لغة واصطلاحا؟ ثم أورد الفرق بينه وبين علم النحو. ثم أورد الفرق بينه وبين علم النحو. عدد مباحث علم المعاني، عدد مباحث أو بين قوسين أبواب علم المعاني. نأتي للإسناد الخبري. إلى كم ينقسم الكلام العربي؟ إلى كم ينقسم الكلام العربي؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أي نعم أحسنت، ينقسم إلى قسمين، خبر إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. ما التعريف، ما التعريف المشهور للخبر في كتب البلاغيين؟ ما التعريف المشهور للخبر في كتب البلاغيين؟ ثم ناقش هذا التعريف، ثم ناقش هذا التعريف موردا، موردا التعريف الذي ترتضيه مع التعليل، موردا التعريف الذي ترتضيه مع التعليل. ما الجامع بين الخبر والإنشاء؟ ما الجامع بين الخبر والإنشاء؟ وما الفارق بينهما؟ وما الفارق بينهما؟ هذه المسألة يبدو أننا ما تطرقنا إليها بدقة. من يجيب عن السؤال الأول، ما الجامع بين الخبر والإنشاء؟ أيوة، أولا أن كليهما كلام، أن كليهما كلام. الأمر الثاني أن كليهما يفيد، يجمع بينهما ماذا؟ الفائدة، يجمع بينهما الفائدة. والفرق بينهما أن فائدة الخبر غير مقيدة بالمتكلم، غير مقيدة بالمتكلم، أما فائدة الإنشاء فهي مقيدة بالمتكلم، لأنه هو الذي ينشئ أمرا أو نهيا أو تمنيا أو استفهاما أو يتعجب أو يقسم. إذن أن الفائدة في الخبر ليست مقيدة بمن؟ بالمتكلم أو بالمتحدث، وأما في الإنشاء فإنها مقيدة بالمتكلم، فهو الذي يأمر أو ينهى أو يتمنى أو يستفهم أو ينادي أو يتعجب أو يقسم. الأمر الثاني أن فائدة الخبر قبلية وفائدة الإنشاء بعدية، أن فائدة الخبر ماذا؟ قبلية. نعم نعم، مثل نحو البلاغة. نعم، أن فائدة الخبر قبلية وفائدة الإنشاء بعدية. كيف ذلك؟ عندما يقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أو المطر نافع، أو العلم من أنفع ما يكون لطالب العلم، هذه الأخبار معانيها موجودة قبل أن أتكلم بها. كل ما لي من فضل أنني حدثت الناس بها وذكرتها لهم وأخبرتهم بها. لكن بالنسبة للإنشاء بعدية، فائدة الإنشاء بعدية، عندما أقول قم اقرأ لا تخرج لا تترك الصلاة ونحو ذلك، هذه الفوائد منبني على إنشائي، لأنها مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من المعنى اللغوي، أنشأ الشاعر يلقي قصيدته أي ابتدأ، أي ابتدأ. فالإنشاء بمعنى الابتداء، والشروع في الشيء. ولهذا فوائد الإنشاء تكون بعدية بعدما يتكلم المتكلم بها طلبا أو غير طلب في أمر أو نهي أو نحوه. أما فوائد الخبر فهي قبلية متقدمة. نعم، هذه من أبرز الفروق بين الخبر والإنشاء. ما الغرض الرئيس من الخبر؟ ما الغرض الرئيس من الخبر؟ وهل هناك أغراض أخرى تبعية؟ وهل هناك أغراض أخرى تبعية؟ طبعا الغرض الرئيس من الخبر الفائدة ولازم الفائدة، هذا الرئيس. هناك أغراض تبعية تخضع للأحوال والمناسبات والقرائن وما تعلق بها كالتوبيخ أو ظهر الضعف والاسترحام أو نحو ذلك. طيب، ما الأضرب التي يقع عليها الخبر؟ ما الأضرب التي يقع عليها الخبر؟ أوردها بإيجاز مع المثال، أوردها بإيجاز مع المثال لكل ضرب. سؤال آخر، هل يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر ولماذا؟ هل يخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر ولماذا؟ ثم أورد الصور التي يخرج الخبر فيها على خلاف مقتضى الظاهر، ثم أورد الصور التي يخرج فيها الخبر على خلاف مقتضى الظاهر مع الاستشهاد في الإسناد. ماذا يريد البلاغيون بالإسناد؟ ما تعريفه؟ ما تعريف الإسناد؟ وما قيمة المسند؟ وما قيمة المسند إليه والمسند في الجملة العربية؟ وما قيمة المسند إليه والمسند في ماذا؟ في الجملة العربية. قلنا إنهما عمدة الكلام، عمدة الكلام، ولا بد أن يكون في الكلام مسند إليه ومسند. وأيهما أشرف ولماذا؟ وأيهما أشرف ولماذا؟ ولأن المسند إليه غالبا يكون ذاتا، ذات، وأما المسند غالبا يكون معنى. سؤال آخر، يحذف المسند إليه لأسرار بلاغية، أذكر ما يحضرك منها. يحذف المسند إليه لأسرار بلاغية، أذكر ما يحضرك منها، مع التمثيل. سؤال آخر، يذكر المسند إليه ويتأكد ذكره مع إمكان حذفه لأغراض بلاغية، أذكر ما يحضرك منها، مع التمثيل. يذكر المسند إليه ويتأكد ذكره مع إمكان حذفه لأغراض بلاغية، فاذكر ما يحضرك منها، مع التمثيل. ما أنواع المعرفة؟ ما أنواع المعارف أو ما أنواع المعرفة؟ طيب، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله، ويعرف بالضمير أو العالمية.
ماذا يعني هنا؟ ما المقصود بالمعرف؟ المسند إليه، المسند إليه، المؤلف يقصد ماذا؟ يعرف المسند إليه بالضمير. يعني أنواع المعارف ستة، أنواع المعارف ستة، أولها الضمير أو
العلمية،
أي العلم، نقصد بالعلمية العلم كزيد ومحمد.
وباسم الإشارة،
اسم الإشارة كهذا أو هذه أو تلك أو أولئك. نعم.
وباللام،
باللام نقصد باللام ال سواء كانت العهدية أو للجنس أو للاستغراق الجنس. أيوة.
وبالإضافة،
بالإضافة مقصود هي إضافة الكلمة إلى ما بعدها.
وينكر.
نعم.
ويقدم ويؤخر لأحوال تقتضي ذلك،
تقتضي ذلك. يلاحظ أن المؤلف أسقط الموصول، وهذا خطأ وخلل، لأن أنواع المعارف معروف ستة. أولا الضمير بأنواعه الثلاثة، ضمير التكلم وضمير الخطاب وضمير الغيبة والعلمية واسم الإشارة، هذا هو الثالث. وبعده اسم الموصول، بعد اسم الإشارة يأتي اسم الموصول أو الاسم الموصول، واللام أو ال هذه الخامسة. والسادس من أنواع المعارف الإضافة، الإضافة. طيب، تفضل إيضاح.
ثم قال إذا ذكر المسند إليه فإما أن يكون معرفا بالضمير أو غيره، وتعريف المسند بالضمير يكون لأن المقام للتكلم نحو أنا الطالب، أو الخطاب نحو أنت أخي، أو الغيبة نحو هو صديقي.
نعم، الضمير في اللغة العربية ثلاثة، الضمائر ثلاثة يعني أنواعها: ضمير التكلم أنا أو نحن، وضمير الخطاب أنت، وضمير الغيبة هو. والبلاغة كما تعلمون لا بد أن نستصحب تعريفها في أثناء الكلام عن أي جزئية من جزئيات المعاني أو البيان أو البديع. إذا اقتضى المقام أن يكون المتكلم متحدثا عن نفسه لينسب لنفسه شيء، لينسب لنفسه شيئا، فإنه عندئذ يتعين أن يأتي بضمير التكلم، يتعين أن يأتي بضمير المتكلم. كأن يسألك إنسان من أين أنت، تقول أنا من البلد الفلاني، ما مستواك العلمي؟ مستواي العلمي أنا تخرجت من كذا وفعلت كذا وغير. وفي التنزيل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأيضا في قوله: إني أنا ربك فاخلع نعليك، هذه في سورة طه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. القصد من هذا أن المقام إذا كان الحديث فيه عن المتكلم فيأتي عندئذ يتعين الاتيان بالمسند إليه في صور ضمير التكلم. نعم، أو الخطاب، أو الخطاب المقصود به ضمير الخطاب، ضمير المخاطب، كقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فعندما تخاطب إنسانا فإنك تأتي بماذا؟ بضمير الخطاب، ليتعين أن يكون الإسناد إليه وتوجه الكلام نحوه بهذه الصورة. قد يكون خطاب جماعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا ضمير عام. قد يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقام اقتضى ذلك، والمقام اقتضى ذلك. نعم.
ثم قال: وفقه الله ويعرف بالعالمين.
هنا أو الغيبة، ضمير الغيبة أيضا يكون المقام إذا اقتضى الحديث عن الغائب يكون المقام بذكر ضمير الغائب. لكن في ضمير الغيبة بالذات لا بد أن يتقدم ذكر الغائب لفظا أو تقديرا، لأن الغائب هنا ضمير لا بد أن يتقدم ذكره إما ملفوظا به أو مقدرا، إما ملفوظا به أو مقدرا. ملفوظا به كقوله تعالى: فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وهو خير الحاكم. هنا رجع إلى ماذا؟ إلى قوله يحكم الله، أن يعني يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فلا بد أن يكون ضمير الغيبة راجعا إلى مذكور بلفظه متقدم أو بالمعنى. المعنى مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل، قوله عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا رجع الضمير على ماذا؟ على معنوي مذكور في الجملة المتقدمة: اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى. فعاد الضمير وهو غائب إلى معنى مستنبط من قوله اعدلوا يا أيها الذين آمنوا، قول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا مثله ذلك قوله جل وعز في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أي الرجوع. فالضمير الغائب على ماذا؟ على معنى مستنبط مما تقدم. فلا بد في الغيبة من ذكر المرجع لفظا متقدما أو مقدرا. يحسن أن نشير إلى الخطاب بالذات، إلى ضمير الخطاب، بأنه أحيانا طبعا الخطاب قد يكون المخاطب الأصل أن يكون موجودا حاضرا يسمع الخطاب، يسمع الخطاب وينصت له ويستجيب له، لكن قد يكون المخاطب غير حاضر، غير معين، غير محاضر، غير معين، غير مشاهد. وإنما أريد التعميم، تعميم الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، ولكل من تتأتى منه، يتأتى منه الإدراك والفهم لهذا الذي خطب به. فلا يخص إنسانا بعينه، وإنما كل من كانت عنده الأهلية للإدراك فإنه معني بذلك. وهذه من لطائف العربية ومن لطائف البلاغة في أسلوب الخطاب. وهذا كثير في التنزيل، وهذا كثير في التنزيل، كقوله جل وعلا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. الشاهد أن مثل هذه الآية ليس المقصود بها واحدا بعينه، وإنما لكل من تتأتى منه الرؤية والأهلية والنظر، كقوله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولو ترى إذ وقفوا على النار. وهكذا آيات كثيرة لا يكون الخطاب فيها لمعين، وإن كان في الأصل أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ينسحب لكل من تتأتى منه الرؤية والأهلية والإدراك في هذا الأمر. وقد نسج الشعراء على مثل هذا، كقول أبي الطيب المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم، ولا يقصد واحدا بعينه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فهو أشبه بالمثل، ينسحب على كل من هذا طبعه، على كل من هذا طبعه، فإن الكريم إذا أكرم تملكه، وإن اللئيم إذا أكرم يتمرد عليك. قد يكون طالبا طلب العلم سنوات أو كذا، أو أحسنت إليه، ومع ذلك أحيانا يراك في الأسواق أو في السيب أو في غيره ولا يكاد يسلم عليك، لأن فيه لآمة وفيه قلة حياء وعدم الوفاء. فالشاهد من هذا أن مثل هذه الخطابات ليس المقصود بها واحدا بعينه، وإنما يتسع الخطاب فيها لكل من تتأتى منه الرؤية في مثل هذه المقامات.
ثم قال: ويعرف بالعلمية ليعرفه السامع، نحو الله المعبود، أو تعظيمه أو إهانته، نحو الجاهل حضر.
نعم، العلمية إذا أريد أن ينسب إلى العلم المعرفة الشيء يخصه، أو يعني الثناء أو نحو ذلك، فإنه يذكر باسمه، يذكر باسمه فيخص باسمه، كقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا، فالمقصود بهذا أن العلم، أن المسند إليه إذا اقتضى المقام أن يخص باسم شخص معين، فإن المقام يقتضي تسمية ذلك الشخص وذكره من أجل الإسناد إليه، شيء يراد إسناده إليه. نعم.
والتعريف باسم الإشارة لأغراض منها تعظيمه بالبعد، نحو ذلك الكتاب الآية، أو تحقيره بالقرب، نحو وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب.
نعم، هنا انتقل المؤلف بعدما ذكر التعريف المسند إليه بالضمير بأنواعه الثلاثة، ثم ذكر العلم أو العلمية، ذكر هنا ماذا؟ التعريف باسم الإشارة إذا اقتضى مقامه، ماذا؟ تعريفه باسم الإشارة. والحقيقة أنه يلجأ أو يصار إلى اسم الإشارة عندما يقصد تمييز المسند إليه بأمثل تمييز أو أحسن تمييز وأكمله، لأن اسم الإشارة يعني يشار به إلى شيء محسوس، كما ذكرت لكم، إلى شيء محسوس مرئي يتجسم أمامك، تقول انظر إلى هذا الجبل فهو متكون أمامك مثلا، أو إلى هذه ضيعة أو نحو ذلك. المقصود بهذا أن الاسم الإشارة من فوائده تحديد الشيء وتشخيصه، وكأنك تراه لماذا؟ بحاسة البصر. من ذلك قوله جل وعز: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أول سورة البقرة. والمقصود هنا هو التعظيم، وأشير إلى الكتاب الحكيم باسم الإشارة البعيد إذانا ببعد منازله بالكمال والجلال، وأنه حوى خيري الدنيا والآخرة في الأحكام الشرعية التي تقود إلى السعادة الدنيوية والفلاح في الآخرة. فقوله جل وعز: ذلك الكتاب، أي ذلك الكامل، الكتاب الكامل في النعوت والصفات، فميز باسم الإشارة، ولهذا استدعى المقام ماذا؟ ذكر المسند إليه من خلال اسم الإشارة. نعم. نعم، هنا نحن نتكلم في ماذا؟ تعظيمه بالبعد الذي تذكره القرب، هذا اسم الإشارة القريب. لكن اسم الإشارة البعيد إذا أريد الإشارة إلى الشيء ثم نزل أيضا ذلك المشار إليه وهو المسند إليه منزلة البعد الحسي، وهو أصل معنوي في الشيء، الأصل معنوي، لكنه ماذا؟ نزل منزلة البعد الحسي، فأخذ صفاته من حيث ماذا؟ البروز والظهور والانكشاف. فقوله جل وعز هنا عندما في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فنزل منزلة ماذا؟ البعيد في كماله وجلاله وصفاته. هذا إذا وظف ماذا؟ اسم الإشارة البعيد. هنا قد يوظف اسم الإشارة القريب، وأيضا يفاد منه الإشعار بقرب المشار إليه، وأنه دان منك وحجة عليك وليس أمامك ما يعيقك في أن تستفيد منه، كقوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يعني تشعر بماذا؟ بقرب، لأنك تشير إلى الشيء القريب هذا. أما لو كان بعيد ذلك أو ذاك في التوسط بين البعيد والقريب. فقوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أشار ماذا؟ إلى المسند إليه باسم الإشارة القريب إيذانا بماذا؟ بقرب منافعه وتأتيه وأنه قريب منك جدا، فليس بينك وبينه حائل، وهو حجة عليك، وأيضا ينبغي عليك أن تستغل هذه الفرصة. تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كلاما نافعا رائعا جدا حول آية الإسراء هذه، في قوله جل وعز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأشار إلى ماذا؟ جمال وكمال التنزيل وكمال القرآن الحكيم وكمال الإسلام وتشريعاته بشكل عام انطلاقا من هذه الآية الكريمة. فأوصي بالرجوع إلى كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله حول آية الإسراء هذه، أو تحقيره بالقرب، يعني توظيف اسم إشارة القريب من أجل ماذا؟ الإشارة إلى حقارته وأنه ليس بشيء، وأنه ليس بشيء، كقوله عز وجل عن هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له لعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا له، فأشار إلى ماذا؟ قربها منك، إياك أن تلهو بها أو تشغلك عن الأهم والمهم، فهو ماذا؟ إشارة لطيفة إلى ماذا؟ إنها إلى أن هذه أمور دانية ليست بشيء، فلا تشغلك، وإنما هي وسيلة إلى ما هو أعظم وأتم وأكمل في الآخرة.
ثم قال أو بيان حاله بالقرب فتقول هذا، أو البعد فتقول ذلك.
نعم، بيان حاله بالقرب مثل ما أشرنا في آية الإسراء، مثل ما تفضلت في آية الأنعام، وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي إشارة لماذا؟ إلى قربه، وأن الاستقامة والوضوح والسلامة في هذا الكتاب في هذا القرآن في هذا الإسلام، فمن سار على هذا الصراط سلم، ومن زاغ عنه يمنة أو يسرة فإنه ماذا؟ في الخسارة والندامة. نعم.
وأما تعريفه بأل فلبيان العهد، نحو فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة الآية.
نعم، في انتقل إلى النوع الرابع وهو ماذا؟ وهو التحلية بأل أو التعريف بأل من أنواع المعارف، وذكر أقسامها الرئيسة، فذكر أنها لبيان العهد، لبيان العهد بأن يذكر الاسم أولا منكرا ثم يحلى بأل فلا ينصرف إلا إليه، فلا ينصرف إلا إليه. تقول جاءني طالب يستفتيني أو يسألني أو يدرس على يدي فأكرمت الطالب، الطالب هنا لا ينصرف إلا الذي جاءك أصلا، إلا الذي جاءك أصلا، كما في قوله جل وعز في سورة النور فيها مصباح، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح هنا نكرة لكنها مذكورة منصوص عليها باللفظ بالنطق. ثم قال المصباح في زجاجة، يعني المصباح المنكر سابقا حلي بأل، فصارت أل هنا ماذا؟ عهدية، عهدية أي المعهود، المصباح المعهود ذكره السابق، ذكره هو المتحدث عنه في قوله المصباح في زجاجة، هنا نكرها أيضا زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فالزجاجة أيضا شاهد آخر على اعتبار أن أل هنا عهدية، أل هنا عهدية لمناسبة ذكر الزجاجة أولا منكرة ثم حليت بألف، دخلت في المعرفة فصارت معروفة بالعهد، معروفة بالعهد، كما في قوله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن فرعون من عصى؟ ذلك الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. في أول الآية كان نكرة فأرسلنا في كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، التنكير هنا له دلالة بلاغية وهو ماذا؟ التعظيم، التعظيم وأيضا إقامة الحجة على ذلك الطاغية. ثم قال كما أرسلنا فعصى فرعون الرسول العظيم الذي ماذا أرسل إليه والذي له منزلته وله حقه من الأدب والاحترام والتقدير والسمع والطاعة لكون المرسل هو الله عز وجل، لكون المرسل هو الله عز وجل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. النوع الثاني
قال أولي الجنس كقولك الإنسان أفضل من الأنعام، أي حقيقة الإنسان، وإلا ففي سائر الحيوان ما هو خير للبلاد والعباد.
نعم، أو قد تكون الأل ليست للعهد لكونه غير مذكور سابقا، وإنما تكون للجنس، للجنس، كأن تقول الإنسان أفضل من الأنعام، أي جنس الإنسان أو حقيقة الإنسان بشكل عام أو خلقته وهيئته أفضل من هيئة أو خلقة الأنعام بشكل عام، بغض النظر عن الإنسان بعينه، وإنما ماذا؟ هذا الجنس المخلوق الموصوف بالإنسانية أفضل من ذلك الجنس المخلوق الموصوف بماذا؟ بالحيوانية أو بكونه من الأنعام. وقد يدخل في ذلك قوله جل وعز الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال مقصود بماذا؟ جنس الرجال، جنس الرجال أو هؤلاء، هذا الجنس قوام على هذا الجنس، قوام على هذا الجنس، المقصود به جنس الرجال بشكل عام. كما تقول أيضا الذهب أغلى من الفضة، فهنا أل للجنس، أي جنس الذهب وحقيقته أثمن وأغلى من الفضة. نعم.
قال والاستغراق نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان خلق ضعيفا.
نعم، الاستغراق وعلامة الاستغراق أن يصلح أن يحل، أن يحل محلها لفظ من ألفاظ الشمول ككل أو جميع، ككل أو جميع. خلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان خلق بهذه الصفة، خلق على هذه الصفة أو بهذه الصفة، كقوله جل وعز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ففي قوله إلا والعصر إن الإنسان، في الإنسان هنا استغراقية، أي كل إنسان محكوم عليه بصورة مؤكدة بالقسم أولا وبإن ثانيا، وبإن ثانيا، وباللام الداخلة على ماذا؟ على خبر إن ثالثا، وبالجملة الإسمية رابعا. أصبح عندنا مؤكد مؤكدات أربع في أول سورة العصر، في أول سورة، كل ذلك من كلام الرحمن جل وعز إخبار بأن الإنسان في خسارة. والعجيب التعبير بماذا؟ بفي الظرفية، في الظرفية، في الظرفية تفيد الاستغراق وأن الخسارة محيطة بالإنسان، كأن الإنسان ماذا؟ في وسط ظرف، فالخسارة يمنة أو يسرة أو أمام أو خلف ما تحيط به، تحيط به، إلا من استثني. إذن هنا تأكيد وتقرير لمعنى الخسران للإنسان من أجل ماذا؟ أن يقبل على توحيد الله عز وجل، وأن ينجو من ماذا؟ من هذا الذي صور له بهذه القوة في الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتنكير أيضا خسر هنا من أجل أيضا التعظيم، تعظيم هذه الخسارة والتهويلها وأنها خسارة غير عادية، لأن الإنسان يخسر ماذا؟ آخرته بناء على خسارته في الدنيا إذا لم يكن موحدا، إذا لم يكن موحدا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصف، هؤلاء هم الناجون من الخسارة التي أكدها الله عز وجل في أول السورة. لماذا هؤلاء نجوا؟ بما ذكر من صفاتهم الواردة في جملة الصلة، الواردة في جملة الصلة. إلا الذين، هنا اسم موصول، قال عنهم إلا الذين آمنوا، الإيمان، آمنوا ليس إيمانا فقط القلب كالمرجئة ولا يطبقون ولا يعملون، إلا الذين آمنوا وعملوا، ضم إلى الإيمان العمل، وعملوا الصالحات. الصالحات هنا ألف الصالحات يا ترى، ألف الصالحات يا ترى، ما نوعها في نظركم؟ هل هي للعهد أو للجنس الحقيقة أو للاستغراق؟ لا ينفع إطلاق الكلام، لا بد أن يشفع الكلام بالتعليل. من قال للجنس يعلل، من قال للاستغراق يعلل، من قال للعهد يعلل، بحيث يستقيم التعليل مع ماذا مقصود الشارع. لماذا لم تكن الاستغراق؟ أحسنت، لأن الاستغراق يلزم من ذلك ماذا؟ عمل جميع ما أمر الله عز وجل به، سواء قدر الإنسان أو لم يستطع، سواء استطاع أو لم يستطع، في حين أن الشريعة ترفع الحرج عن ماذا؟ عما لا يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. إذن بقدر ما يستطيعه مما يطيقه، فتكون الماذا؟ أيوة، عهدية. أحسنت، ما تعليل ذلك؟ عهدية، لكن ما المقصود بالعهدية؟ الذهني، يعني المعهود في الشريعة أو في الإسلام ماذا؟ صلاحه من الأعمال. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا ماذا؟ الصالحات. ما نص الله عز وجل على صلاحه من الأعمال، سواء في صريح القرآن أو في صحيح السنة المطهرة، أو في صحيح السنة المطهرة، فهذا المقصود به الصالحات. كل ما حكم الشارع بصلاحه فإنه يندرج في ذلك مما يطيقه الإنسان، وكل ما حكم الشارع بفساده أو تحريمه فإن العبد يتقيه ويبتعد عنه، فيكون أيضا عمله هذا مثابا عليه، لأنه اتقى ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. فالأقرب والأرجى أن تكون أل هنا عهدية، مقصود بها ما عهد في الإسلام كونه صالحا في صريح القرآن وفي صحيح السنة المطهرة وفهوم السلف، هذا هو المقصود بالصبر، عمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب،
ثم قال: وأما تعريفه بالإضافة فلأنه
تعريفه، الضمير يعود على ماذا؟ المسند إليه، لأن الكلام من جهة المؤلف ما زال مضطردا في شأن المسند إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. فلأنها، قال: وأما تعريفه بالإضافة فلأنها أخصر، كقولك هواي في العلم، فهذا أخصر من قولك الذي قلبي إليه مائل هو العلم، أو الهوى الذي في قلبي إلى العلم.
أبرز ما تتميز به الإضافة، أبرز ما تتميز به الإضافة من الخصيصة البلاغية هي الإيجاز والاختصار، الإيجاز والاختصار. كيف ذلك؟ أقول: أهل المدينة يسلمون عليك. لو ذهبت أعدد أهل مدينة فلان وفلان وفلان وفلان، ما يمكن أحصيهم، وأيضا ساقع في حرج مع بعضهم. فالاختصار هو أبرز ما يمثل الإضافة من الخصيصة البلاغية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هنا في أهل القرى أضاف ماذا؟ من غير تخصيص، الفقراء، الأغنياء، الأشراف، كل هؤلاء يندرجون في ماذا؟ في الحكم نفسه، في الحكم نفسه. فأبرز ما يبرز، وهذا يعني أيضا يخلص المتكلم من الحرج، يخلص المتكلم من الحرج. مثلا يقول القائل: أساتذة كلية اللغة العربية تشرفوا بالسلام على الوزير أو الملك أو كذا. لو أردت أن تميز بينهم، من تقدم؟ هل هو أساتذة النحو أو البلاغة أو الأدب أو كذا؟ يعني هناك اعتبارات معينة، فأنت تدرج هؤلاء وتختصر في هذا الأمر، وتتقي الحرج في مثل هذه اللطيفة التي تسوقها في كلامك أو بيانك. أي نعم، سنذكره بعدما انتهى المؤلف من ذكر الإضافة، نذكر ما سكت عنه المؤلف أو ما فات عنه المؤلف، هو الاسم الموصول. ينبغي أن نعلم أن الاسم الموصول نفسه موغل في الإبهام، لكن الذي يرفع إبهامه جملة الصلة. عندما تقول الذي أو التي أو الذين، ما كأنه نكرة، لكن ما الذي يرفع إبهام هذا المعنى والمراد؟ جملة الصلة الواردة بعده، الواردة بعده هي التي ترفع الصلة. ولذلك جملة الصلة ينبغي أن تكون مفهومة لدى المتكلم ولدى المخاطب بشكل عام، مفهومة. فإذا فهمت جملة الصلة التي ترفع إبهام الموصول صار اسم الموصول معرفة، لأنه لا يقال اسم الموصول إلا بأي شيء، إلا بالصلة، إلا بصلة الموصول. فلا بد من أن يكون الموصول من حيث الصلة مفهوما عند المتكلم وعند المخاطب. عندما يلقي إنسان كلمة مثلا وأنت لم تعرف اسمه فتريد أن تتحدث عنه أو تنسب إليه أشياء، تقول مثلا الذي ألقى كلمة في الحرم النبوي بعد المغرب من العلماء الأفاضل المعروفين بكذا وكذا وكذا، أنت لا تعرف اسمه لكن جملة الصلة حددت ماهيته وكنهه وطبيعته وصفته، فالمتحدث يعرف من ألقى الكلمة والمخاطب أيضا يعرف ذلك الشيء، لأنه لو لم يكن مخاطب يعرف ذلك لا يمكن أن تقول والله ألقى الذي ألقى كذا وكذا، ستقول ألقى مثلا في الحرم النبوي بعد المغرب كلمة فلان أو تسميه باسمه إذا كنت تعرف اسمه أو تذكر صفاته بعد، لكن جملة الصلة لا بد أن تكون المعرفة بينكما مشتركة، فإذا فاتك اسمه فإن صلة الموصول تدل على ما رسمه وعلى صفته. الحقيقة جملة أو الموصول له أغراض كثيرة لكن سنذكر بعضها، من ذلك التنبيه على خطأ المخاطب كقوله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فالمخاطبون هنا أريد ماذا؟ التنبيه على خطأ فعلهم، فأدرجت صفات فعل هؤلاء المعبودين في جملة الصلة وبني عليها الخبر، وبني عليها الخبر تنبيها لماذا؟ لخطأ المخاطب وأن فعله ليس حسنا وأنه مخالف للصواب وعلى انحراف. عندما تقول الذي تصاحبه من الأشرار، الذي تصاحبه من الأشرار، فهذا فيه تنبيه لخطأ المخاطب بأن من تصاحب ليس جديرا ولا أهلا بالصحبة. أيضا يمكن أن يقال أيضا في براعة الاستهلال وأيضا الوصول إلى بناء إلى وجه بناء الخبر كقوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وغير ذلك من الآيات المشابهة، ففيه ماذا؟ ما دام ذكر الإيمان وعمل الصالحات ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى وجه بناء الخبر بأنه سيكون حسنا وسيكون طيبا وممدوحا. قد يلجأ إلى الموصول وصلته كراهة الاستهجان بالتصريح بالمسند إليه باسمه من باب الأدب أو نحو ذلك، كقول القائل الفقيه مثلا الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، الذي يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، فأنت لا تريد أن تسمي الشيء باسمه إما لكونه معروفا أصلا أو كراهة ذكره باسمه أو نحو ذلك، إلا إذا كان المخاطب جاهلا، إذا كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك أو كان المخاطب عاميا أو نحو ذلك لا بد من تسمية الشيء، لأن هذا حكم شرعي، حكم شرعي بني عليه عبادة ونحو ذلك، فلا بد من التسمية. لكن بشكل عام ينقذك الاسم الموصول في بعض المواقف في مثل هذه الأمور. طيب تفضل. ماشي.
ثم قال وأما تنكيره فللإفراد، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة، أي رجل واحد.
إيه نعم، الشاهد هنا أنه التنوين هنا في رجل الغرض منه البلاغي منه في السياق من خلال السياق وماذا الإفراد، أنه جاء ماذا رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل واحد. نعم.
قال وللتعظيم، نحو فأذنوا بحرب من الله الآية، أي حرب عظيمة،
أي حرب عظيمة لكون ذلك من الله عز وجل. فالسياق على فكرة الأغراض البلاغية خاصة في التنكير وما تعلق به كثير من الأمور البلاغية، المنجم الذي يستشم منه الغرض البلاغي هو السياق والقرائن، والسياق والقرائن هي التي ماذا ترشدك إلى المعنى، فالسياق والمقام والقرائن هي الذي ما تدلك على ففي مثل قوله عز وجل فأذنوا بحرب من الله، هنا المقصود بها التهويل والتعظيم في حق آكلي الربا أو المتعاطين بالربا. قد يكون الغرض البلاغي مجتمعا، يكون التكثير والتعظيم، قد يكون التكثير والتعظيم واردا في النكرة بحسب السياق، كقوله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك، كذب رسل من قبلك أي رسل عظام كثيرون، رسل عظام كثيرون، فالسياق هو الذي يرشد إلى ذلك. أيضا قد يكون الغرض من التنكير، قد يكون الغرض من التنكير هو الدلالة على النوعية، الدلالة على النوعية، كقوله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هنا نكرة، وعلى أبصارهم غشاوة، فقوله غشاوة هنا نكرة، أي نوع من أنواع الغشاوات حجبتهم عن إدراك الحق وعن الإسلام وعن الإيمان، فنوع متميز وهو الغشاوة الضلال والانحراف ونحو ذلك، فليست المقصود الغشاوة التي تغطي العين فقط، وإنما مما يقع على البصائر وعلى القلوب فيحجبها عن ماذا؟ عن وهذا يدل على النوعية، نوعية معينة من ذلك. ومن ذلك أيضا قوله جل وعز والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الشاهد هنا ما هذا؟ دابة وماء، دلت على النوعية، كيف ذلك؟ من يبين؟ والله خلق كل دابة من ماء، لا ليس المقصود التعميم، من يحاول؟ ارفع صوتك، ايوه اه، والدابة، احسنت، الماء المقصود به ماذا؟ نعم، والدابة اه، احسنت، اذن والله خلق كل دابة، كل نوع من انواع الدواب من نوع معين من انواع المياه، يعني ان ماء الرجل لا يصلح الا المرأة، لا يمكن ان يقع الحيوان، وماء الفيل لو جئته بالناقة لا يمكن، أو ماء الجمل لو كان للعنز أو للشاه لا يمكن، والله خلق كل دابة أي كل نوع من أنواع الدواب من ماء، أي من نوع معين خاص يليق به ويناسبه بالنسبة لأنثى الدواب. فتأمل التنكير هنا كيف دل على المقصود على المراد بهذا التدبر، بهذا النظر والتدقيق في هذه الناحية. نعم،
أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال
لحظة شو شيء التعظيم. نعم، هنا من غير المسند، من غير المسند كذلك، يعني في غير المسند، المسند اللي في دابة وماء مثلا، هذا مثال في غير ايش باب المسند والمسند اليه، والله خلق كل دابة اي نوع من انواع الدواب من ماء، اي من نوع من انواع المياه، كذلك حرب، فأذنوا بحرب، لا صحيح صحيح صحيح، توسع في هذا، هو توسع في هذا. نعم نعم، الذي ذكرناها، أما مثل رجل وجاء رجل مسند إليه. نعم طيب، أكمل، تتحملون أو نقف؟ ها تحملون، استمر، استعن بالله.
وأما تقديمه فلأنه الأصل أو للتفاؤل نحو سعد في داري،
تقديم المسند إليه هو الأصل كما ذكرنا، هو الأصل، ولذلك يعني لا داعي للوقوف عند هذا، لكن قد يراد بذلك التفاؤل، مثلا يراد بذلك التفاؤل، مثل يعني قال سعد في دارك، سعد في دارك أو في داري، مادة السعادة يعني تجعل النفس تنفتح إلى ذلك وأيضا تفرح به. والتشاؤم قد يراد أيضا من الأغراض أيضا التشاؤم، كأن يقال اللص في منزلك، يعني اراد يعني سوق التشاؤم، انسان يعادي انسان او شيء، يقول مثلا العصابه في منزلك او نحو ذلك، من اجل يعني التشويش على ذهن السامع او ادخال الرعب من ناحيه، فيقدم المسند اليه هنا ويذكره من اجل تحصيل ذلك. نعم.
واما تاخيره فلان المقام يطلب تقديم المسند نحو لا فيها غول، أي لا فيها، وحدها دون غيرها من خمر الدنيا، ولو قال لا غول فيها لم يفد هذا المعنى، ولأغراض أخرى موضحة في تقديم المسند.
نعم، أما تأخيره المقصود تأخير ماذا؟ المسند إليه لأغراض من التخصيص، تخصيص المسند بالمسند إليه وقصره عليه، وقصره عليه مثل قوله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد. فأين المسند إليه هنا في الآية؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر لماذا؟ لكونه مبتدأ، لكونه مبتدأ، والجار مجرور هو الخبر، هو الخبر، والمسند هنا مقدم، المسند مقدم، والمسند إليه مؤخر. ما الغرض البلاغي؟ ما هو؟ القصر والاختصاص، القصر والاختصاص. لله الأمر أي الأمر مقصور على كونه بيد الله عز وجل، والله معزه مختص بذلك، لا يشاركه في ذلك أحد، لا يشاركه في ذلك. فهذا القصد، الغرض البلاغي، إذا قصد تخصيص المسند بالمسند إليه وقصره عليه، عندئذ يقدم المسند ويؤخر المسند إليه. وقد يكون الغرض أيضا في المسند ما يدعو، أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاؤل. تقول مثلا في عافية أنت، في عافية أنت، في سعادة وبحبوحة أنت، فهنا أخرنا المسند إليه وأنت، وقدم المسند من أجل ماذا؟ إدخال الفرح والسرور على المخاطب. ومنها إرادة التشويق، قد يؤخر المسند إليه ويقدم المسند لإرادة التشويق، كقول الشاعر محمد بن وهب يمدح المعتصم: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فتلاحظ أنه ماذا؟ أخر المبتدأ وقدم الخبر من أجل ماذا؟ من أجل التشويق لمعرفة ما كن هؤلاء، أو ما هذه الثلاثة، ما هذه الثلاثة بالضبط. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما جاء عن مصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا فيه تشويق: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كل يبحث عن هذه الثلاث. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمسند إليه أين هو؟ الصحة والفراغ، وهو المبتدأ المؤخر، والخبر أو المسند قدم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا شك أن هذا الحديث عظيم، ولو طبقناه على واقعنا العملي وتصرفاتنا في بيوتنا وفي أوقاتنا، نجد أن هاتين النعمتين فعلا مغبون فيها كثير من الناس. متى يعرف الإنسان قيمة الصحة؟ إذا وقع وداهمه المرض. متى يعرف الإنسان قيمة الوقت؟ إذا انشغل أو زحم. متى يعرف الإنسان قيمة الغنى والثرى؟ إذا أحاط به الفقر أو نحو ذلك. فالعاقل حري به أن يستغل هذه النعم، يستغل هذه النعم، الصحة والفراغ من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان والاهتداء والإسلام. ولذلك ينبغي أن توظف هذه فيما يعلي بناء الأمة ويعلي شأن المسلمين وينفع نفعا عاما. الظاهر نقف عند هذا.